يستغفر للعالم ما في السماوات وما في الأرض. أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: من مات مرابطا في سبيل الله، ومن تعلم علما أجرى له علمه، ومن تصدق بصدقة فأجراها يجري له ما وجدت، ورجل ترك ولدا صالحا فهو يدعو له. خير ما يخلف الإنسان بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم ينتفع به من بعده. وحتى يحرض الإنسان على أن يتعلم كل يوم ما يزيد به علمه، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بارك الله في يوم لازداد فيه علما. والأحاديث النبوية التي تأمر المسلمين بالعلم وتدعو العلماء إلى نشر علمهم وتضع قواعد التعلم وأصول التربية كثيرة، وهي سابقة كل دعوات العصر الحديث بهذه الأجيال العديدة وهذه الفروق الكثيرة من الزمان منذ دعا إليها خاتم الرسل والنبيين، حتى وصل العلم الحديث إلى تقرير ما قال به أصولا وقواعد لأكبر نهضة علمية تستهدف خير الناس والبشرية صلى الله عليه وسلم. عنوان: علوم الطب والصحة. لم تسبق السنة العلم الحديث فقط بما دعت به أهلها إلى العلم ودفعتهم إلى التعلم، ولا بما طالبت به من تطبيق الحل العلمي وحتمية اتخاذه علاجا لمشاكل الإنسان فحسب، بل إنها سبقت العلم الحديث في كل فروعه وشتى قطاعاته، سبقته في عمومياته وجزيئاته، وقررت قبله أصوله وحقائقه. ولعل أهم ما يعنى به العلم في مختلف العصور وشتى الأزمان هو علم الصحة ومعالجة الأبدان. ففي فترة حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قبلها، بل وما بعدها إلى أجيال عديدة، لم يكن العالم بأجمعه يعرف من هذا العلم شيئا، ولا يهتم بأمر تعلمه إطلاقا. لذلك لم يكن يعرف عن الطب قدرا سوى ما يقوم به الصحراء أو الكهان من أعمال لا تتصل بالطب من قريب أو بعيد. والمريض الذي يشفى فلانتهاء دورة المرض وتغلب الجسم عليه طبيعيا، أما الذي يموت فلانتهاء أجله بالمرض الذي لم يعالج أو بالعلاج الخاطئ الذي لا يتصل بشؤون العلاج أو الدواء بسبب، بل ظل إلى عهد قريب وفترة غير بعيدة لا يصل إلى ما قال به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يعرف العالم قدر أحاديثه صلى الله عليه وسلم وما فيها من طب وصحة وعلم وحكمة، وما تتضمنه من أسباب الشفاء وتصفه من دواء، حتى نهضة العلم الحديث في جيلنا الحالي وفي السنين القليلة الأخيرة، ووصل في وثبته الكبرى وبثورته العظمى إلى بعض ما قال به صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا من الزمان. ولا تقتصر أحاديثه صلى الله عليه وسلم الطبية على فرع من علم الطب دون غيره، بل إنه صلى الله عليه وسلم تحدث في فروع الطب المختلفة. عنوان: الطب الوقائي. الطب الوقائي هو من أحدث فروع علم الطب الذي استحدثه التقدم العلمي في العصر الحالي. لهذا للفرع أهمية يفوق بها كل فروع العلم في الطب وحتى العلاجية منها. وإذا وصل البحث العلمي إلى حقيقة هامة تقرر أن الوقاية أيسر وأسهل وأجدى من العلاج، بل هي خير منه، وهو فرع العلم الذي يبحث في وسائل وقاية الإنسان من المرض وحمايته من الإصابة والابتعاد به عن كل ما يسبب المرض. وتهتم الدوائر الطبية وكل الأجهزة الصحية بالطب الوقائي اهتماما يفوق كل اهتمام آخر، رغم أن العصور الغابرة والأجيال السابقة لم تكن تعلم عن هذا النوع شيئا ولم تكن تهتم به، بل إن المشاهدة أن كل ما كان يتصرف به الإنسان إنما هو على نقيض ما توصي به نظريات الطب الوقائي وتقرره حقائقه. وللطب الوقائي أسس يقوم عليها يوصي بها ويأمر باتباعها ومنها. النظافة تعتبر النظافة أهم أساس تقوم عليه نظريات الطب الوقائي، فلا وقاية بدون نظافة، بل إن الطب العلاجي أيضا لا يقوم بدوره ولا يأتي بنتائجه إلا إذا توافرت النظافة. والنظافة تشمل نظافة الإنسان نفسه، ونظافة المكان الذي يعيش فيه، ونظافة الأدوات التي يستعملها، واللباس الذي يرتدي، والطعام الذي يتناوله، والشراب الذي يرتوي منه. ولذلك تهتم الصناعات بإخراج أنواع مختلفة ومتعددة من المنظفات التي تيسر للإنسان استخدامها تحقيقا لنظافة الإنسان. ولا بد للإنسان من أن ينشد النظافة في كل حالته، فمثلا عند أول الإصابة بجرح فإن الأمر يقتضي توفير النظافة له فورا، وفي أي مرض وبدون مرض، بل عندما ينهض الإنسان من نومه وقبل أن يتناول أكله وبعده وقبل النوم، لا بد للإنسان من أن ينظف نفسه تماما ويطمئن على تمام نظافة أعضائه كلها. وإذا تدبرنا حال المجتمعات السابقة وإلى عهد قريب، وجدنا أن الإنسان كان يعيش على عكس ما تنصح به أصول الطب الوقائي، فالمنظفات غير موجودة، والمياه راكدة آسنة يقضي فيها الإنسان حاجته ثم يستعملها، وإذا أصابه المرض أي مرض لجأ إلى كل ما يتلوث به ويضاعف من مرضه، فهو إذا جرح عمد إلى روث البهائم أو إلى التراب يحاول سد الجرح بها. ولو تمكن الإنسان من رؤية الجراثيم والميكروبات التي توجد في الروث أو التراب لوجد أن في قدر قبضة اليد ملايين الملايين التي لا تقع تحت حصر من هذه الكائنات الحية الدقيقة التي تسبب الأمراض، بل يوجد في الروث أساسا من الجراثيم ما لا توجد في غيره. وإذا أصابه مرض في عينه مثلا لجأ إلى أي مادة من فوق الأرض أو من أعشاب ملوثة ليلوثها بها بدلا من أن ينظفها. كان هذا هو حال الناس جميعا قبل الإسلام، وحال غير المسلمين بعد أن جاء الإسلام. أما من هداه الله بالإسلام فكان على عكس ذلك، كان نظيفا يبتغي النظافة ويحرص عليها ويتمسك بها، وما كان ذلك إلا لأن الإسلام قد أمر بذلك كتابه العظيم ونبيه الكريم. فلقد فرض الإسلام على المسلمين غسل أيديهم ووجوههم وأرجلهم 5 مرات في اليوم والليلة وضوءا للصلاة، ويتم فيه المؤمن غسل الفم وفتحات الأنف والأذن والرأس، وهذه نظافة. وأي نظافة؟ يتم فيها غسل كل ما هو منكشف للجو. وعلاوة على ذلك، فقد دعا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للنظافة في أحاديث عديدة، مشددا على وجوب عناية المسلم بالنظافة. ولا شك أن العلم الحديث قد وصل إلى أن أفضل مطهر يمكن للإنسان أن يستعمله هو الماء، وبالرغم من ذلك فهو ميسر ودائما في متناول اليد وقريب من الإنسان. وتوصي العلوم الصحية عند انتشار الأمراض لا سيما الخاصة بالجهاز التنفسي أو ما كان طريق الإصابة بها هو فتحات الإنسان الطبيعية كالفم والأنف، أن يكرر الإنسان غسل هذه الفتحات 10 مرات في اليوم، وهذا يحققه الوضوء. وإذا ما أدى المسلم ذلك عبادة وفرضا فرضه عليه الإسلام، فإنه وجب عليه طاعة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستجابة إلى حديثه والتمسك بسنته بأن يلتمس كل أسباب النظافة. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: النظافة من الإيمان. فمن يسمع مثل هذا الحديث ولا يتمسك بالنظافة قدر تمسكه بالإيمان. وكذلك الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: إن الله نظيف فتنظفوا فإنه لا يدخل الجنة إلا نظيف، أرفع درجات الدعوة إلى النظافة. ولا حافز أروع وأعظم من هذا الحديث. وإذا كان المسلم قد فرض عليه إسلامه أن يغتسل كلما أصابه ما يوجب الاغتسال، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمره بالاغتسال 1 كل أسبوع على الأقل، وذلك زيادة في تلمس أسباب النظافة. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حق الله على كل مسلم أن يغتسل في 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. وقد حض صلى الله عليه وسلم على نظافة الثياب والمتاع علاوة على نظافة الجسد، حيث قال: إنكم قادمون على إخوانكم فأحكموا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. فعلى المسلم إذا ما سار في مسيرة ليلقى صحبة، سواء كانت هذه المسيرة سفرا طويلا أو عارضا قصيرا، وجب عليه أن يصلح من حاله شكلا وهنداما. وكذلك إذا ما عاد من مسيرته أن يفعل ذلك حتى يكون المسلم جميلا لطيفا كالشامة، وهي خال الحسن والجمال، فإن الله لا يحب الفحش، وهو ما جاوز الحد في القبح، وهو ما ينتج من رائحة العرق وتراكم التراب على اللباس والوجوه. ولا يجب التفحش، وهو تعمد إبقاء الثياب القذرة على الإنسان وترك الإنسان لنفسه بالشكل الذي ينم عن القذارة في الرائحة والشكل والزي والهيئة. وإذا كانت أصول الصحة الحديثة تقضي على الإنسان أن يغسل يديه فور قيامه من نومه صباحا، فإن ما حط عليها من أتربة طوال الليل أو ما مر عليها من حشرات أو هوام دون أن يدري الإنسان، أو قد يكون أصابه بعض التلوث من حك الإنسان لبعض جلده، وقد يكون متقيحا دون أن يدري حتى ولو ببثرة صغيرة أو جرح سطحي، أو حك أذنه بما فيها من ميكروبات أو أنفه بما فيها أيضا، فإن وصول هذه المواد إلى جوفه لا بد أن تصيبه بالضرر كل الضرر وبالغ الضرر. وقبل أن يوصي العلم الحديث بغسل الإنسان ليديه أول ما ينهض من نومه، فلقد أمر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا من الزمان، حيث قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين باتت يده. وكذلك من أهم وصايا الصحة الحديثة أن يحافظ الإنسان على أن يغسل يديه قبل الطعام وبعده، فهو يتناوله بيديه، ومهما استعمل أدوات المائدة فإن بعض الطعام إنما يمسه بيديه. ولقد سبق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه القاعدة الصحية الوقائية في حديثه: من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضأ إذا حضر غذاؤه وإذا رفع. ولا شك أن ما يقرره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل مما يقرره العلم الحديث، فإن فم الإنسان لا شك به العديد من الميكروبات التي وصلته من الجو، وبما تكاثرت فيه من بقايا الطعام والشراب، فغسل الفم قبل الأكل وبعده لا يقل في أهميته عن غسل اليدين إن لم يزد. وهكذا دعت السنة الشريفة إلى الوضوء قبل وبعد الأكل. وتفضل السنة كل قواعد الصحة الوقائية عندما تشدد على ضرورة غسل اليدين بعد الأكل تحديدا وخاصة ليلا، فإن نوم الإنسان دون أن يغسل يديه من الأكل غسلا جيدا إنما يعرضه لخطر عظيم. فعلاوة على ما قد يصيب الإنسان من تكاثر الميكروبات والجراثيم بسبب عدم نظافة اليد، فإنما عليها من رائحة وبقايا أكل يجعلها مطلبا للحشرات والهوام. فلقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان حساس لحاس فاحذروه على أنفسكم، من بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وإطلاق الشيطان هنا إنما يتضمن كل الحشرات والهوام وكل الجراثيم والميكروبات، وهذه تسعى لمن بات وفي يده رائحة اللحم وأثره. وكرر الأمر بغسل اليدين بعد الأكل ليلا بالحديث: من نام وفي يده غمر ولم يغسل فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وحدد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض ما قد يصيب الإنسان من جراء ترك رائحة اللحم على يديه ليلا، فإنه يتعرض للإصابة: من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. وهكذا أمرت السنة سابقة العلم الحديث 14 قرنا من الزمان بما يعتبر أصلا هاما في علم الطب الوقائي، ولم تجمل الأمر بالدعوة إلى النظافة، ولكنها كررت الأمر به وأوضحت كل ما يجب على الإنسان أن يهتم بنظافته وأن يكرر التنظف عدة مرات في اليوم والليلة، كما أنها حددت وقررت أوقاتا لابد للإنسان أن يقوم فيها بتنظيف ما يستعمل من أعضاء أولا ثم باقي أعضائه ثم كل جسده. وقاية الموارد. تأمر السنة النبوية الناس بأن يحافظوا على سلامة مواردهم، ولا شك أن أهم موارد الإنسان هي ما تخص الأكل والشرب ومكان تجمعه مع غيره أو مسيرته وممشاه، وكل ما أتى به الطب الوقائي في آخر ما وصل إليه وأوصى به جاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأفضل منه وأسبق عليه، فلقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن الثلاث: البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولا شك أن هذا الحديث يحتوي على كل أسباب وقاية الإنسان من معظم الأمراض، إذ يصاب عن طريق العدوى التي تصيب الإنسان بالميكروبات والجراثيم التي خرجت من المريض مع برازه ووصلت إلى السليم. وأهم طريق للعدوى هو الماء. بوصول هذه الميكروبات إلى الماء تدخل إلى السليم عن طريق استعمالاته له في الشرب أو الاستحمام أو عند غسل مادة غذائية يأكلها. ولا شك أن الميكروبات التي تنزل مع البراز هي من الكثرة البالغة التي تبلغ ملايين الملايين، ويزداد تكاثرها في الماء بحيث تصبح وكل قطرة من الماء بها مئات وآلاف من الجراثيم. وكذلك التبرز على قارعة الطريق حيث يمر الناس يعرضهم للإصابة. أما الظل فحيث يستريح العابر ويجلس المتسامر، فالفرصة للعدوى إذا ما تبرز المريض فيه أكثر. وبذلك فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوقاية موارد الماء والأكل والطريق وأماكن التجمعات من كل مسببات الأمراض. ولو استجاب الناس جميعا لهذا الحديث ما كانت ظهرت الأمراض المتوطنة في العالم وما انتشرت الأوبئة فيه إطلاقا. ولقد كرر هذا الأمر بعدة صور وفي مناسبات مختلفة وبأحاديث كثيرة منها: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. والتخلي هنا يشمل التبول علاوة على التبرز، فلقد أكد صلى الله عليه وسلم على عدم التبول في الماء سواء الراكد أو الجاري، فإن البول يحمل أسباب العدوى بعدة أمراض يختص بها الإنسان وينقلها المريض إلى السليم عن طريق البول. ولقد قال صلى الله عليه وسلم لا تبولوا في الماء. أمر واضح ولفظ صريح ونهي قاطع بعدم التبول في الماء. وهذا الأمر يحمل أهم أسباب الوقاية من عدة أمراض توطنت بعدم استجابة البعض لهذا الحديث. وكرر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأحاديث نهيا عن استعمال الماء الذي يبول فيه الإنسان، مثل لا تبولوا في الماء الراكد ثم تتوضأوا فيه، لا يبولن أحدكم في الماء ثم يغتسلن منه أو فيه. دقة في التعبير واختيار في اللفظ تهدف إلى منع الإنسان من استعمال الماء الملوث بالبول سواء أخذ منه أو ألقى نفسه فيه، وحفاظا على الماء في أوانيه وكذلك الأكل في أوعيته، وهي أهم موارد الإنسان. فلقد قال صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأوكثوا الأسقية. فلقد دعا صلى الله عليه وسلم بذلك إلى تغطية أواني الأكل وإلى ربط فم قربة الماء، وذلك حرصا على نظافتها وعملا على سلامتها وبعدا بها عن أي تلوث قد يصيبها لو تركت الأواني مكشوفة والأسقية مفتوحة. وهذا ما وصل إليه علم الطب الوقائي أخيرا. وكرر الأمر إظهارا لأهميته، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. فكما أن معظم النار من مستصغري الشرر، فإن مجرد شرارة قد تؤدي بالبيت كذلك، فإن في ترك الإناء بلا غطاء والسقاء بلا رباط قد يكون فيه الضرر كل الضرر. ولا شك أن لفظ الشيطان إنما يدل على الشر وعلى الضرر، كما قال صلى الله عليه وسلم: غطوا الإناء وأوكئوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء لم يغطى ولا سقاء لم يوك إلا وقع فيه من ذلك الوباء. وذلك حفزا للناس جميعا أن يغطوا آنيتهم ويربطوا أسقيتهم كل ليلة، فقد تكون هي ليلة الوباء، وهكذا ليستمر الناس في الأخذ بأسباب وقاية مواردهم كلها. ومن ضمن صور وقاية الأواني والاهتمام بنظافتها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. والعدد المقصود بالسبعة إنما هو ليحقق تكرار الغسل، وليس العدد تحديدا هو المقصود. وأما التراب فهو أقرب المواد المنظفة للإنسان وأيسرها، وهو بلا مقابل، وذلك حتى لا يتأخر أي إنسان في غسل إنائه إذا ولغ فيه الكلب انتظارا لتوافر المنظف أو ما يشابهه. ولا شك أن العلم الحديث قد أوضح أن لعاب الكلب يحمل من الميكروبات والجراثيم كميات لا تخطر على بال، ولعل ذلك يرجع إلى دوام شم الكلب لكل ما على الأرض بما تحمله من جراثيم، خصوصا القمامة والفضلات بأشكالها، وأيضا لدوام فتح فمه، فهو لا يغلقه أبدا مما يعرضه أكثر للميكروبات. أما الأخطر من ذلك كله فهو مرض الكلب الذي ينقله الكلب للإنسان، وهو أخطر الأمراض وأكثرها فتكا بمن يصيبه. ولا ينتقل مرض الكلب بالعض فقط كما كان يظن، بل إن ميكروبه في لعابه، فقد ينقله للإنسان عن طريق إفرازه اللعابي فقط دون العض. ولذلك فإن الوقاية من هذا المرض وغيره من الأمراض التي تنتقل عن لعاب الكلب هو بغسل كل ما يلعقه الكلب أو يقترب منه لعابه غسلا جيدا، وهذا لا يتأتى إلا بتكرار الغسل وباستعمال مطهر أرخصه وأكثره توافرا هو التراب. وذلك علاوة على أن البحث العلمي قد أثبت أن التراب له خاصية التغلب على ميكروب الكلب. وهكذا يسبق الحديث كل ما وصل إليه العلم في آخر أبحاثه بأربعة عشر قرنا من الزمان. سلامة الجسم: قرر المطب الحديث أن بالجسم مناعة طبيعية أوجدها الله سبحانه وتعالى برحمته حتى يحافظ الجسم على نفسه، وبه من المواد التي تقاوم الأمراض، ما إذا لو تركها الإنسان كما هي لأمكن للجسم أن يتغلب على كل ما يصيبه. وما الطب العلاجي إلا محاولة لرفع المناعة الطبيعية للجسم واستنفار المواد الخاصة بالجسم لمواجهة أي عدوان وقع على الجسم من الميكروبات والجراثيم. هذا بالنسبة لكل الأمراض جميعها فيما عدا ما يتصل بالجراحة ويحتاج إلى العمل الجراحي. ومناعة الجسم ومقاومته تتوقف على سلامة هذا الجسم ومتانته، فكلما كان الجسم سليما والبنية قوية كلما كانت مقاومته للأمراض عالية ومناعته مرتفعة والعكس. لذلك نجد أن الإنسان إذا ما أرهق نفسه أو أجهد جسمه ظهرت عليه وبسرعة أعراض أمراض عديدة، أما إذا كان جسمه قويا فيتغلب على كل مسبب لمرض دون أن يشعر الإنسان أن مرضا داهمه وتغلب عليه. لذلك حرص علم الطب الوقائي على الدعوة لأن يحافظ الإنسان على جسده ويعمل دائما على رفع مناعته الطبيعية وزيادة مقاومته الخاصة، وأوصى بإجراءات كثيرة في هذا الشأن. وقبل أن يصل العلم إلى ذلك، فلقد قرر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصوله ودعا الناس إلى الاهتمام بأجسادهم استهدافا للحفاظ على مقاومتهم للأمراض، وحرصا على أن يكون الجسم في حالته المثلى. فإذا كانت الرياضة هي من أهم ما تهتم به وصايا علوم الصحة والطب الوقائي لما لها من آثار على تقوية الجسم عامة وتنشيط العضلات ودفع السموم خارج الجسم وإتاحة مزيد من الهواء النقي أن يدخل إلى الرئتين ومزيد من الهواء الفاسد لأن يخرج منها. وإذا كانت الأبحاث الرياضية قد أوصت بتمرينات معينة بشكل محدد وفي أوقات يستحب فيها أداؤها، فإن الأبحاث نفسها قد أكدت أن الإسلام بفرضه الصلاة على هيئتها وفي أوقاتها قد هيأ للمسلم أعظم وأفضل التمرينات الرياضية، فحركاتها وأوقاتها تعتبر الحركات المثلى، وأوقاتها هي خير أوقات الرياضة. وعلاوة على ذلك، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا إلى الرياضة واشتملت سنته على وجوب آدائها، فقال صلى الله عليه وسلم: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي. لا شك أن الكتابة وهي أسباب العلم هي التي تقود الإنسان إلى المعرفة، فيقف على ما ينفعه وعلى ما يضره، ويستوعب بعلمه كل دعوة تدعوه إلى خير وكل نهي ينهاه عن ضر. وبعد العلم أورد الحديث السباحة، وهي أفضل أنواع الرياضة، فهي تحرك العضلات كلها وتقوي الصدر وتفتحه، وكذلك الرئتين، وهما مصدر الهواء الذي يعتبر الغذاء لخلايا هامة وعلى رأسها خلايا المخ. والرمي كذلك من أنواع الرياضة البدنية التي تؤثر تأثيرا مباشرا على العضلات، عضلات اليدين والساقين. والحديث لا يوحي بهذه التمارين الرياضية، ولكنه يجعلها حقا مقررا واجب الأداء للأبناء من الآباء، ودعا إلى ركوب الخيل وحبب فيه حتى قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الخيل ظهورها عز وبطونها كنز، الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة، ومثل المنفق عليها كالمتكفف بالصدقة. وبالاستجابة لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مع أداء الصلاة في أوقاتها، يكون قد تحقق للإنسان أعظم أسباب الوقاية التي تحققها الرياضة البدنية برفع مقاومة الإنسان الطبيعية والحفاظ على مناعته. ومن ضمن أسباب المحافظة على سلامة الجسد ومتانة البدن التي أمر بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكرر التوصية بها واهتمت سنته بالدعوة لها، عدم الإسراف في الأكل، بل الاقتصاد كل الاقتصاد فيه. فبالرغم من أن الشائع المتداول أيام رسالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلها بل وبعدها أن كثرة الأكل مجلبة للقوة وأنها سبيل للصحة، لذلك كان الناس يقبلون على الأكل بنهم وشراها، يأكلون قبل أن يجوعوا، وإذا أكلوا تخموا. ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك ويأمر بعكسه تماما، فيقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ويطالب أمته ألا يأكل أفرادها حتى يتم هضم ما سبق تماما فيجوع. ثم إذا أكلوا أكلوا القليل إلى ما دون الشبع بنص قوله: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع.
انتهى الشريط الثاني، وللكتاب بقية على الشريط التالي.